بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بقي المجلس الأخير في هذا الكتاب، وهو ختام هذا الكتاب، وفيه ذكر شيء من أحكام العيد. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: المجلس الثلاثون في ختام الشهر. الحمد لله الواسع العظيم، الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم. بدأ الخلق وأنهاه، وسير الفلك وأجراه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أحمده على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على المرسلين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلمًا بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم نسبًا على اليقين، وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. قال رحمه الله: إخواني، إن شهر رمضان قرب رحيله، وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك، وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. فشرع الله لكم زكاة الفطر، وقد تقدم الكلام عليها مفصلا، وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا الذي جاء عن الصحابة والعمل به أفضل. ويسن جهر الرجال به، أن يجهروا بالتكبير ليلة العيد ويوم العيد إلى الصلاة، في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. ويسر به النساء، النساء لا يجهرن، تكبر سرا في البيت مصلى في أي مكان، لأنهن مأمورات بالتستر والإسرار بالصوت. ما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيما وإجلالا في كل مكان، عند انتهاء شهر صومهم يملؤون الآفاق تكبيرا وتحميدا وتهليلا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وهكذا ينبغي إظهار هذه السنة وإحياؤها، فإن من الناس من العصاة من ترى ليلة العيد يستمع الأغاني والمزامير، يرفع بها الصوت على سيارته على دراجته في مكانه، وهذا من عدم شكر النعمة، بل ينبغي شكر النعمة، ومن شكرها إظهار التكبير والإعلان به. وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء، وأمره مطاع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السنة أن يخرج الرجال، بل هو واجب عليهم، وهكذا تخرج النساء إلى مصلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يكبرن مع الناس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن إلى صلاة العيد، مع أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة، وهذا دليل على تأكيدها. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى. ومعنى يعتزلن المصلى أي الصلاة، فرجاء في رواية مسلم بين ذلك، ويعتزل الحيض الصلاة، ليس معنى أن تجلس خارج المصلى، لكن لا تجلس بين صفوف المصليات، تجلس خلفهن. إذا أرادت الحائض أن تشهد صلاة العيد تشهد، وهذا من السنة، ولا تجلس أثناء الصفوف حتى تقطع الصفوف، تجلس وراء المصليات في نفس المصلى، وليس معنى أنها تعتزل المصلى وتخرج عنه، حتى لو صلينا في مسجد تحضر وتكون خلف المصليات. قال: فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يقول لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. والجلباب لباس تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباءة. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري. ويخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذر كعجز وبعد، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وكان يخالف بين الطريقين، إذا ذهب إلى صلاة العيد من طريق يرجع من طريق أخرى، وهذا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان الإنسان بيته قريبا إلى المسجد يتحرى يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى لتشهد له هذه الأماكن بفعل العبادة، فالمشي إلى الصلاة والرجوع منها عبادة، فتشهد له هذه الأماكن التي مشى فيها بالعبادة. ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، إن كان له لباس جديد لبسه، وإن لم يكن له لباس جديد لبس أحسن ثيابه الموجودة معه، لما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق، أي حرير، تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتريها، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، لباس الكفار لأنها حرير، وإنما قال ذلك لكونها حريرا، ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير أو شيئا من الذهب، لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فتخرج إلى العيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة، تخرج تصلي، لا تخرج تتزين وتخرج، لأنها مأمورة بالتستر منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج. ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب، ويكثر من ذكر الله ودعائه، ويرجو رحمته ويخاف عذابه. ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المسجد، اجتماع الناس في المقام الأعظم بين يدي الله عز وجل في صعيد يوم القيامة، ويرى إلى تفاضلهم في هذا المجتمع فيتذكر به التفاضل الأكبر في الآخرة. قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا من المقاصد، يرى اجتماع الناس فيتذكر الاجتماع يوم القيامة، ويرى كيف الناس يتفاضلون في الدنيا في مثل هذا الاجتماع، منهم العالم، منهم الجاهل، منهم الغني، منهم الفقير، منهم الصحيح، منهم المريض، منهم من له المنزلة الكبيرة بين الناس، ومنهم من هو من غبراء الناس. يتفاضل الناس في أمور كثيرة في الدنيا فيتذكر به التفاضل في الآخرة، والتفاضل بالآخرة إنما يكون بالعمل الصالح، لا يكون بشيء من أمور الدنيا. وقوله في الصلاة على صعيد المسجد، يتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المسجد، أي إذا صلوا في المسجد للحاجة، وإلا في السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى، ولكن إن وجدت حاجة صليت في المسجد. قال: وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. المؤمن يفرح ويحزن بخروج رمضان، يفرح أنه شهر قدره الله لا يكون إلا شهرا، فيفرح بأن الله وفقه للطاعة، يفرح ب بالعيد الذي يقدم على المسلمين تكميلا لهذه الفريضة وهي الصيام. ويحزن أيضا على هذه الأيام والليالي الفاضلة، أيام ذكر، أيام خشوع، أيام قرب من الله تعالى، أيام وليالي اجتهاد في العبادة والطاعة، ربما لا يجدها المسلم في سائر السنة. سائر السنة لا يجد مثل هذه الليالي، يبيت مصليا قائما قانتا ذاكرا داعيا ويصبح صائما، فتفوته هذه الأيام والليالي يحزن لفواتها المؤمن. ومع ذلك هو يعلم أن الله قدر أن هذا الشهر واحد فقط، فيفرح أن الله وفقه فيه للطاعة، قضاه في طاعة الله. فإن ذلك أي الطاعات خير من الدنيا وما فيها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام، فالمؤمن يفرح بإكمال الصيام الصوم والقيام لتخلصه به من الآثام، وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضائقا به صدره. والفرق بين الفرحين عظيم. مؤمن يفرح أن الله وفقه لصيامه وقيامه، تخلص من الذنوب والآثام. قال وضعيف الإيمان يفرح أنه ذهب رمضان الذي كان يراه ثقيلا مشقة عليه فيه. إخواني، إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. لو انقضى شهر رمضان، المؤمن لا يزال مستمرا في طاعة الله إلى أن يموت. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. مشروع له الصيام كثير من النوافل في سائر العام. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والصيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا الصيام الدهر كله. فيبدأ المسلم بعد رمضان يصوم ستة أيام من شوال، والأفضل أن يصومها بعد يوم العيد مباشرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، وهذا هو حقيقة الإتباع، أن يصوم بعده مباشرة. وأيضا لأن صيامها بعد رمضان مباشرة أسهل عليه وأنشط له، لا يزال معتادا على الصيام، ولا يزال الناس الذين حوله صائمين، فيسهل عليه الصيام. أما لو أخرها قد لا يصومها. أيضا صيامها بعد رمضان مباشرة فيه مبادرة إلى العمل الصالح ومسارعة إليه، والله تعالى أمر بالمبادرة والمسارعة والمسابقة إلى الطاعات، وصيامها بعد العيد مباشرة أفضل. وإذا كان على الإنسان قضاء يبدأ يقدم القضاء ثم يصوم ستا من شوال، وهكذا يصوم صيام ثلاثة أيام من كل شهر. مشروع له الصيام في سائر العام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أي من كل شهر هجري. لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. رواه أحمد والنسائي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، ويستحب صيام عرفة. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. وفي صحيح مسلم أن النبي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان، وفي لفظ كان يصومه إلا قليلا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة. إلا أبا داود فهو له من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي. أي فهذا كله من الصيام المشروع، حتى وإن انقضى الصيام في شهر رمضان بقي هناك صيام مشروع كثير يحرص عليه المسلم. ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة، ثابتا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. وفي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه. ترم أي تتورم، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، حديثي أيها الناس أفشوا السلام، عندنا سقط، عندكم أفشوا السلام في النسخ الأخرى، ها عندكم هذا النسخة فيها سقط، إذا الناس أفشوا السلام. أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام، عندكم كذا أو أطعموا الطعام وبعده وصلوا الأرحام. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر، فيصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى صلاة واحدة فأوترت ما صلى، وإن شاء صلى على صفة من سبق في المجلس الرابع، أي من صفات قيام الليل. وهكذا وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ والرواتب التابعة للفرائض هذا من الصلاة المشروعة. 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وألا يفرط فيها. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. والذكر أدبار الصلوات الخمس أمر الله به في كتابه وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. الحاصل أن الشيخ رحمه الله يذكر أحاديث وأدلة في الصلاة، في الصيام، في النوافل، في الأذكار. يقول: حتى وإن انقضى شهر رمضان لا يزال عمر المؤمن باقيا، وعمر المؤمن كله في طاعة الله سبحانه وتعالى فيقضي في الطاعة. قال: فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات واجتنبوا الخطايا والسيئات لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا. نسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ومقربا إليه ونافعا لعباده، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان الفراغ منه يوم الجمعة الموافق 29 من شهر محرم من 96 300 ألف، يعني قبل نحو 50 سنة، قبل 48 سنة، على يد مؤلفه الفقير إلى مولاه محمد بن صالح العثيمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا كان ابتداء قراءتنا له في الأول من شهر رمضان، واليوم 29 من شهر رمضان لعام 44 400 ألف. وقد استفدنا منه خيرا كثيرا من الأحكام والمسائل، وكذلك من الترغيبات، وكذلك من النصائح والتوجيهات. فهو كتاب اشتمل على علم كثير وعلى مواعظ نافعة ووصايا مفيدة. شأن العلماء في كتبهم ومؤلفاتهم، فنسأل الله تعالى أن يغفر لمؤلفه الشيخ محمد بن عثيمين وأن يرحمه رحمة واسعة. ونسأل الله تعالى أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. أخني يقول: ما حكم الزيادة في التكبير؟ الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، إلى آخره. هذا استحبه بعض العلماء كالشافعي رحمه الله مما ذكره، ولم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فالأفضل أنه يقتصر على التكبير، لأن الله قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولو كبر بالتكبير الوارد عن الصحابة فهو أقرب وأفضل. قول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. أو يقول مرتين بمرتين: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهكذا لو قال: الله أكبر على ما هدانا، امتثالا لنص القرآن: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وبأي تكبير كبر يجوز ذلك، وتحري مثل هذه الألفاظ والتزامها ليس من السنة الذي فيه: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوله في الحج والعمرة على الصفا والمروة، ولم يقله في يوم العيد إلا إذا أدى طواف الإفاضة أو السعي، يعني سعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد، يقول على الصفا والمروة. أخني يقول: حديث طلحة بن عبيد الله، سؤال الأعرابي، ذكر له الخمس الصلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فكيف بصلاة العيد فريضة؟ المراد بهذا الحديث أي الفرائض التي هي دائمة مستمرة، ليست الفرائض التي تكون لسبب. فقال: هل علي غيرها؟ أي هذه الخمس، هل علي صلاة مفروضة مستمرة دائمة غير هذا الخمس؟ قال: لا. وهناك فرائض فرضت صلوات لأسباب، صلاة الكسوف أو الخسوف واجبة فريضة لأجل سبب الخسوف، كذلك صلاة العيدين فرضت لسبب، كذلك صلاة الجنازة فريضة فرض كفائي لسبب. فهناك صلوات مفروضة لسبب، ولكن المراد بالحديث هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، أي الصلوات التي هي مستمرة دائمة في اليوم والليلة، ليس هناك غير هذه الخمس. أخ يقول: من يخاف أن يعود يوما ما إلى الذنب الذي تاب منه، هل يعتبر مترددا في التوبة؟ لا، المؤمن يخاف على نفسه الذنوب، ليس هناك أحد يأمن، لكن الشأن أنه يعزم التوبة، يكون عازما أنه لا يعود إلى هذا الذنب، هذا التوبة، أن يكون عنده عزم أنه لن يرجع إلى هذا الذنب أبدا، مع خوفه من الوقوع في الذنوب. فالخوف من الذنوب هذا شأن المؤمن، المؤمن يخاف من ذنوبه. أخوني يقول: تكلمت مع إمام مسجد أن من السنة أن يصلي أربعا متصلة ثم أربعا ثم ثلاثا، ففعل ذلك، ثم رأيت لابن عثيمين يعارض ذلك ويقول معنى الحديث صلى ركعتين ثم ركعتين هكذا، لآخر سؤاله. فالحديث يحتمل الأمرين، وقد مر معنا في هذا الكتاب مجال الشهر رمضان، الشيخ نفسه ذكر أنه يحتمل الأمرين، قال: وهذا الحديث صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يحتمل أنه يصلي أربعا متصلة ثم أربعا متصلة ثم ثلاثا متصلة، ويحتمل أنه يصلي ركعتين ركعتين. فالشيخ رحمه الله ذكر أنه يحتمل أن الكل جائز، مر معنا هنا في المجلس الرابع في أحكام صلاة القيام. أخ يقول: كم عدة المتوفى عنها زوجها، وهل يجوز لها الخروج وإن تقضي العدة؟ متوفى عنها زوجها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وليس لها الخروج من المكان الذي هي معتدة فيه، تقضي عدتها في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة لا بد منها لا يمكن فعلها في البيت، كعلاج ونحو ذلك من الأمور، وإلا تلزم البيت حتى تنهي عدتها. أخ يقول: هل يجوز أن يبدأ الصيام من شوال في يوم السبت إذا كان العيد يوم الجمعة؟ نعم يجوز ذلك. يقول: هل ترفع الأيدي في تكبيرات العيد؟ ليس هناك دليل على رفعها، يكبر بدون رفع، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، جاء في الحديث عبد الله بن عمر كان يكبر 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، وليس في أنه يرفع يديه، فيكبر الإنسان ويداه على صدره اليمنى على اليسرى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.